يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده. والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل إلى أن يقول: وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول، ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها: أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدة هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي، أخواتي، أبنائي، بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي: فاطمة. فاطمة، فاطمة توالون من والاها، وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا وقولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة 20 من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية. أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة، بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل أعود إليكم. لا زال حديثي متواصلا في تحليل شخصية سيد قطب، مر الكلام في الحلقات المتقدمة في الطفولة الشباب والتي أسميتها المرحلة الأدبية، ثم الماسونية، الانكفاء إلى أجواء الثقافة الإسلامية، وخامسا السفر إلى الولايات المتحدة والعودة منها، وسادسا العلاقة مع حركة الضباط الأحرار، وسابعا الفترة المشؤومة التي هي أكثر شؤما في حياة سيد قطب، والتي جرت الشؤمة والويلات على جميع البشرية في كل أنحاء العالم. ومرادي من هذه الفترة الفترة التي انتمى فيها وارتبط فيها سيد قطب مع جماعة الأخوان المسلمين الإرهابية. تحدثت عن هذه الفترة ووصل الكلام في آخر حلقة يوم أمس إلى هذا السؤال: من أين استقى سيد قطب فكره الإرهابي والإجرامي؟ وقلت هناك مجموعة من العوامل، مجموعة من المنابع التي استقى منها سيد قطب فكره الإرهابي والإجرامي. تحدثت عن العامل الأول، فقط أشير إليه وأنتقل إلى العامل الثاني وهكذا. العامل الأول: العقد النفسية من الفشل المستمر. كان فاشلا في كل شيء. العقد النفسية من الفشل المستمر وعدم القدرة على تحقيق ما يصبو إليه. حتى في مشروعه الإرهابي لم يستطع أن ينفذه وفشل. أما نجاح انتشار فكره الإرهابي، قطعا عوامل الشيطان وعوامل الحكومات أيضا وعوامل الواقع الاجتماعي والثقافي، مجموعة من العوامل أدت إلى انتشار فكره الإرهابي. إذن العامل الأول من العوامل التي كانت سببا في وجود فكر سيد قطب الإرهابي الإجرامي العقد النفسية التي كان يحملها من الفشل المستمر وعدم القدرة على تحقيق ما يصبو إليه. العامل الثاني: السجن، وقد سجن 3 مرات، ولكن السجن في المرة الثانية كان طويلا، فالسجن في المرة الأولى كانت الفترة قصيرة، في المرة الثانية كانت الفترة الزمانية طويلة. في هذه الفترة صار سيد قطب متدينا وصار أخوانيا، وفي هذه الفترة نضج فكره الإرهابي الإجرامي الإسلامي. الإرهاب الذي يضرب العالم الآن إرهاب إسلامي، لا أتحدث عن إسلام محمد وآل محمد، فذلك إسلام مودع في القرآن وفي حديث العثرة الطاهرة في الكتب، لا وجود له على أرض الواقع لا عند السنة ولا عند الشيعة. إسلام محمد المصطفى في قرآنه وفي عترته، مضمون حديث الثقلين الذي ما عملت به الأمة، لا السنة بشكل علني ولا الشيعة يدعون العمل بحديث الثقلين، لكن إذا أردنا أن نفحص الواقع فإن حديث الثقلين موجود فقط في القرآن وعند العترة في حديثهم الشريف. على أي حال، فترة السجن. أما الفترة الثالثة فكانت تلك الفترة التي قادته إلى الإعدام، فقد نضج فكره الإرهابي في الفترة الثانية وبدأ بتنفيذه بعد أن أطلق سراحه من السجن بتدخل الرئيس العراقي آنذاك عبد السلام عارف، فبدأ ينفذ مشروعه الإرهابي. العامل الثاني السجن ومرض السل الذي كان مصابا به، هذا المرض بما تترتب عليه من آثار نفسية وتداعيات، تداعيات اجتماعية. السجن ومرض السل والعناد الشخصي مع عبد الناصر، فكأنه دخل في معركة وهي معركة ليست متكافئة، لكن سيد قطب يرى لنفسه ما يرى، وهو لا قيمة له أساسا في مواجهة عبد الناصر. السجن ومرض السل والعناد الشخصي مع عبد الناصر، وفي نفس الوقت هو يستشعر غلبة عبد الناصر، وهذه هي الأخرى تجعله يزداد عنادا، وغلبة عبد الناصر وعدم قدرته، عدم قدرة سيد قطب على الانتقام منه. مجموع هذه العناوين شكل دافعا قويا شديدا لأن ينبعث الفكر الإجرامي والإرهابي في نفس هذا الرجل من داخل مجموعة نصوص دينية هو أراد أن يفهمها بحسب قوالب حسن البنا الحركية. إذن العامل الثاني هو هذا، السجن ومرض السل والعناد الشخصي مع عبد الناصر وغلبة عبد الناصر وعدم قدرته على الانتقام منه. كل هذا العامل الأول والعامل الثاني، يأتي العامل الثالث الذي يحول هذه الانطباعات النفسية وهذه الخلجات الداخلية وتلك العقد التي تجمعت من هنا ومن هناك عبر الفشل المستمر طيلة حياته على جميع المستويات، يأتي العامل الثالث كتب المودودي، أبو الأعلى المودودي، عالم ديني هندي. باكستان دولة حديثة، فهو هندي باكستاني، باكستان أساسا هي من الهند، ولكن بعد الاستقلال حدث الانفصال وتأسست دولة باكستان، فهي دولة حديثة وإلا فهي قطعة من الهند. رجاء الكنترول روم اعرضوا لنا صور أبي الأعلى المودودي. هذه صورة أبو الأعلى المودودي العالم الهندي الباكستاني. صورة ثانية، وهذه صورة ثانية، يبدو أنه جالس في مكتبته. ولد أبو الأعلى المودودي قبل سيد قطب وقبل حسن البنا بثلاث سنوات، فحسن البنا ولد سنة 1906 وسيد قطب ولد في نفس السنة 1906 ميلادي. أبو الأعلى المودودي ولد في سنة 1903، حسن البنا قتل سنة 1949، سيد قطب أعدم سنة 1966. أبو الأعلى المودودي توفي سنة 1979. أبو الأعلى المودودي بالمناسبة كتبه كتبها باللغة الإنجليزية، ثم بعد ذلك ترجمت إلى اللغة العربية. لا أريد أن أتحدث عن الترقيع الذي يرقع به لأبي الأعلى المودودي، ومن أنه كان يعيش ظروفا خاصة في الهند والصراع الذي كان موجودا بين المسلمين وبين الهندوس، هو هذا الذي أدى به إلى أن يكون متشددا ومتطرفا إلى أبعد الحدود. القضية ليست كذلك، ربما يكون ذلك عاملا من العوامل. مشكلة أبي الأعلى المودودي اقتناعه بأفكار ابن تيمية، اقتناعه بأفكار ابن القيم الجوزية، اقتناعه بأفكار ابن كثير خصوصا في تفسيره، وأمثال هؤلاء من الذين كانوا قد بلغوا أشد الدرجات في النصب والعداء لفاطمة وآل فاطمة، للعترة الطاهرة، لعلي وآل علي. هذه الرموز وهذه الأسماء أسماء معروفة بالنصب الشديد والعداء الشديد لعلي وآل علي. ابن تيمية، ابن القيم الجوزي وهو من تلامذة ابن تيمية، ابن كثير وأضرابهم. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن أبي الأعلى المودودي، وإلا فسأحتاج إلى مجموعة من الحلقات كي أحلل شخصيته وكي أمر على كتبه وماذا قال فيها، ولا أمتلك الوقت لذلك. لذا بشكل موجز وسريع جدا، لأنه بين يدي الكثير والكثير من المطالب في هذه الحلقة، أحاول أن أنتفع من وقت الحلقة كي أطرحها بتمامها، كي أتناول موضوعا جديدا، موضوعا آخر من نفس سلسلة هذه الحلقات في حلقة يوم غد. فمشكلة المودودي في تأثره الواضح والواضح جدا بابن تيمية وأمثال ابن تيمية. يمكنني أن أقول إن ابن تيمية بعث من جديد في شخصية المودود في شبه القارة الهندية، رجل متشدد متطرف، وبعبارة صريحة واضحة، الفكر الإرهابي والإجرامي عند سيد قطب أخذه من المودود. ذكرت فيما سلف وسأذكر مرة أخرى في الحلقات القادمة حين يصل الحديث إلى تفسير سيد قطب في ظلال القرآن الطامة الكبرى التي وقعت على رؤوس شيعة علي وآل علي وأوقعها على رؤوسنا مراجعنا الكبار من الطراز الأول وعلماؤنا الكبار من الطراز الأول ومفسرونا الكبار من الطراز الأول وخطباؤنا الكبار من الطراز الأول. هذا التفسير في ظلال القرآن هو فكر المودود الإرهابي الذي استله من كتب ابن تيمية، فكر إرهابي استله المودود من كتب ابن تيمية تشرب به سيد قطب وصبه في قوالب التنظيم الحركي والفكر الحركي لحسن البنا ونفخ فيه بأسلوبه الأدبي، فجاءت هذه الخلطة الشيطانية الإبليسية الناصبية الإرهابية متجلية في هذا التفسير في ظلال القرآن. أعود إلى السؤال الذي بين يدي، فلربما شط بي الحديث يمينا وشمالا عن جواب السؤال، ولكنني ماذا أصنع؟ فإن الحديث يجر الحديث وطامتنا كبيرة، ولا أجد معينا معي يعينني في هذه المصيبة وفي هذه الداهية، لا أجد أحدا يعينني في الوسط الإعلامي، فإنني لا أسمع صوتا شيعيا لا على مستوى العمائم لا على مستوى الإعلاميين لا على مستوى الجامعيين ولا حتى على مستوى الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي المعاصرة، إنني لا أشاهد ولا أسمع. وأنتم جربوا عندكم الإنترنت واكتبوا سيد قطب أو اكتبوا حسن البنا عند الشيعة، ماذا سيخرج لكم؟ المتحدث الوحيد الذي يتحدث وهذا الماسوني الذي تصفه مؤسستكم الدينية القطبية، لا أدري من هو الماسوني. على أي حال، فإنني لا أجد معينا أنا لا أتحدث عن الإعانة الشخصية، لست محتاجا إلى إعانة شخصية في عملي هذا، أنا أتحدث عن الإعانة على مستوى أمتنا، على مستوى الشيعة، على مستوى الواقع الشيعي الذي ألقاه منكم أنتم يا شيعة أهل البيت، وأنا أحاول أن أنظف عقولكم من هذه القذارة الذي ألقاه منكم. هو ما يؤذي، ولا أتحدث عن الأذى الشخصي أبدا، ولكنه يقف حاجزا لتنظيف عقولكم من هذه القذارة القطبية، وسأبين لكم الحقائق، اصبروا علي وانتظروا الحلقات القادمة، سأضع الحقائق الناصعة بين أيديكم، مع أني لا أعتقد أنكم سترتبون أثرا، لأنكم قد ارتكستم كثيرا في هذه الثقافة الناصبية، وقلوبكم لا تحمل ميلا حقيقيا لثقافة آل محمد، لقد أكلتم وشربتم وشممتم، كل الحواس كانت في الذوق القطبي، تعودتم على ذلك، ومن يكو ذا فم مر مريض يجد مرا به، يجد مرا به الماء الزلالة، هذا هو واقعنا، ويا للأسف هذا هو واقعنا. أعود إلى السؤال، من أين استقى سيد قطب فكره الإرهابي والإجرامي؟ أولا، العقد النفسية من الفشل المستمر وعدم القدرة على تحقيق ما يصبو إليه. ثانيا، السجن ومرض السل والعناد الشخصي مع عبد الناصر وغلبة عبد الناصر وعدم قدرته، أي سيد قطب، على الانتقام منه، على الانتقام من عبد الناصر. ثالثا، كتب المودود وأضرابها، وأعتقد أن الصورة صارت واضحة ولو بشكل موجز بالنسبة للمودودي، لأن هذا الموضوع بحاجة إلى إيراد كتبه والحديث عنها، وهذا يحتاج إلى وقت طويل، ربما لو سنحت فرصة أخرى في برنامج مماثل لهذا البرنامج سأتحدث عن المودودي وعن أفكاره وعن كتبه، لكن بالمختصر أهم العناوين التي تحدث عنها سيد قطب وعلى أساسها أنشأ فكره الإرهابي، موضوع الحاكمية لله، وموضوع جاهلية العالم، هناك موضوعان، الحاكمية والجاهلية، الحاكمية لله وجاهلية الناس، جاهلية الناس عموما المسلمون وغير المسلمين على الإطلاق، فهناك حاكمية لله ليست متحققة، يريد هو سيد قطب أن يحققها، هذا الماسوني الذي كان ملحدا وماسونيا وكان ما كان، يريد أن يحقق الحاكمية لله، هو الذي يحققها. والجاهلية، هذان المفهومان أخذهما بشكل مستقيم من كتب المودودي. فإذا أردنا أن نعود إلى كتب المودودي، العمودان اللذان قام عليهما فكر المودودي هذان العمودان، استنسخهما سيد قطب استنساخا، فكانت أفكاره الإرهابية تعتمد على هذين العنوانين: الحاكمية لله وجاهلية الناس. ثالثا، من العوامل أو من المنابع التي استقى منها سيد قطب فكره الإرهابي الإجرامي كتب المودودي وأضرابها. أضرابها مثل ابن القيم الجوزية، مثل ابن كثير، إلى سلسلة طويلة من مثل هذه الأسماء التي عرفت بالنصب الشديد والعداء الواضح لعلي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ذاك الذي أخذ علينا في جملة مفهوم بيعة الغدير وشروطها ومضامينها: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. النقطة الرابعة، التخبط الناشئ من العوامل المتقدمة، العوامل التي ذكرت سببت تخبطا في طريقة تفكيره. التخبط الناشئ من العوامل المتقدمة مع ملاحظة سيد قطب لم يكن عالما دينيا محترفا حين بدأ ينشئ هذا الفكر الإرهابي، قرأ كتب المودودي أعجب بها وعلى أساسها أنشأ فكره الإرهابي من دون أن يطلع على المطولات الكثيرة وعلى الموسوعات الكبيرة. شيء واضح في كتب سيد قطب إنه ينقل عن المصادر الثانوية، عن المصادر الفرعية، أكثر نقله عن المصادر الثانوية، قليلا ما ينقل عن المصادر الأصلية، وهذا يكشف عن عدم احترافه العلم الديني. فالعلم الديني بغض النظر هل نقبل ما يقوله السنة، هل نقبل ما يقوله الشيعة، هل نرفض ذلك، لكن هناك أسلوب في البحث والتحقيق الديني، هناك مصادر عناوين معينة معروفة في الأجواء الدينية في الجو السني وفي الجو الشيعي كذلك. سيد قطب حين يكتب وحين يؤلف هو لا يستعمل هذه الطريقة المتعارفة، لذا لا يعود إلى المراجع الأصلية. عدم العودة إلى المراجع الأصلية يجعل البحث بحثا مخروما، لا من الجهة الشكلية، من جهة المضمون. أنا لا أتحدث هنا عن الشكل، أنا أتحدث عن المضمون. الشكل ليس مهما، وليس مهما أن ننقل عن المصدر الفرعي أم عن المصدر الأصلي، لكن الإشكال هنا هل أن المصدر الفرعي كان دقيقا في نقله؟ هل أن المصدر الفرعي قد نقل الموضوع بكامله أو لا؟ في أغلب الأحيان المصادر الفرعية لا تكون دقيقة في نقلها. لماذا؟ لأن المصدر الأصلي إذا ما رجعنا إليه وجدنا أكثر من نسخة، والمصادر الفرعية تنقل عن نسخة واحدة، وتعدد النسخ هذه قضية طبيعية بالنسبة للكتب القديمة. فلا بد من التحقيق والبحث عن النسخة التي يطمئن إليها. أما هؤلاء الذين يكتبون الكتب السريعة، ليست المطولة وليست الموسوعات، يأخذون عن نسخة واحدة ويأخذون مقدارا من الموضوع، حينما نأخذ مقدارا من الموضوع تبقى هناك الكثير من المطالب التي لو اطلع عليها الباحث لتغيرت فكرته وتغير رأيه. على أي حال، الآن هذه القضية قضية بحاجة أيضا إلى تفصيل ودرس وبحث، وأنا لست بصدد إيرادها وبصدد أن أجول حولها، لكنها ذكرت في طوايا الحديث. رابعا، التخبط الناشئ من العوامل المتقدمة والضغط النفسي في طبقة الشعور واللاشعور لتحصيل التسيد والتفرد بأي ثمن كان. ولذا هنا يستعجل الوصول إلى النتيجة، إلى النتيجة في البحث، ويستسهل أن يستخرج الزبدة بسرعة، فهو مستعجل. هذا الاستعجال على المستوى النفسي. يبدو أننا بدأنا نقترب شيئا فشيئا من أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف. فقط أعيد قراءة النقطة الرابعة، وبعد ذلك نذهب إلى فاصل أذان العشاءين، وبعد فاصل أذان العشاءين أعود كي أكمل حديثي. رابعا، التخبط الناشئ من العوامل المتقدمة، العوامل التي مر ذكرها: العقد النفسية، السجن ومرض السل، كتب المودودي، النقاط المتقدمة. التخبط الناشئ من العوامل المتقدمة والضغط النفسي في طبقة الشعور واللاشعور، وهذه قضية موجودة عند الجميع. حينما تكون هناك قضية تشغلنا سيتولى الضغط عند الإنسان في طبقة الشعور وفي طبقة اللاشعور، وطبقة اللاشعور هي الأخطر لأنها هي المحركة. والضغط النفسي في طبقة الشعور واللاشعور لتحصيل التسيد والتفرد بأي ثمن كان، فحينئذ يستعجل استخلاص وتحصيل النتائج من خلال حالته الفكرية، حالته النفسية، ومن خلال ما وقعت بأيديه من معطيات تشربها من كتب المودود وأضرابها. هكذا تشكل الفكر الإرهابي والإجرامي لسيد قطب. نذهب إلى فاصل أذان العشاءين بحسب توقيت النجف الأشرف، وبعد الفاصل نلتقي إن شاء الله تعالى. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف، كنت قد أجبت على سؤال من أين استقى سيد قطب فكره الإرهابي والإجرامي؟ لا أعيد ما تقدم من كلام، فإنني قد أجبت على هذا السؤال، وإن كانت الإجابة إجمالية، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. الحديث في هذا الموضوع سيقودني اضطرارا للحديث عن شخصية ستفرض نفسها هكذا. الأمور هكذا جرت، لا أريد أن أتحدث عن مخطط شيطاني أو غير ذلك، الأمور هكذا جرت. محمد يوسف هواش شخصية برزت في أجواء وفي حياة سيد قطب حينما كان في السجن. من هو محمد يوسف هواش؟ رجاء أعرضوا لنا صورة محمد يوسف هواش. هذه الصورة، ولا أدري هل أن الكتابة واضحة أو لا، هذا هو محمد يوسف هواش وهو طالب في أيام صباه. الصورة الثانية رجاء اعرضوها لنا، هذه صورة محمد يوسف هواش أيام كان موظفا. رجاء أعرضوا لنا صور زوجته فاطمة عبد الهادي، هذه صور زوجة محمد يوسف هواش قطعا عند كبر سنها. هل هناك صور أخرى لزوجة محمد يوسف هواش؟ هذه فاطمة عبد الهادي، وهي من القيادات النسائية في جماعة الإخوان المسلمين، مثلما كان زوجها منتميا إلى جماعة الإخوان المسلمين. قطعا لم يكن في صفوف القيادات، ولكن كان من شبابهم، من أعضائهم، من كوادرهم. هناك صورة لمحمد يوسف هواش، الصورة التي ما عرضتموها، الصورة الثالثة، وهذه الصورة له وهو في السجن. هذا محمد يوسف هواش وهو في السجن. وهناك صورتان له مع سيد قطب، معا نفس الأغلال، سيد قطب مع محمد يوسف هواش، وصورة ثانية أيضا في قفص الاتهام. فهذه الصورة يجتمع فيها أو تشتمل على صورة سيد قطب جالس وبجانبه محمد يوسف هواش. محمد يوسف هواش من شباب الأخوان، وسجن أيضا مع المجموعات التي سجنت واعتقلت، وكان مريضا، فجيء به إلى المستشفى، إلى مستشفى السجن، فكان مشاركا لسيد قطب في نفس المكان في المستشفى الذي كان يقيم فيه سيد قطب، فكان زميلا له ورفيقا له في سجنه. هذا هو محمد يوسف هواش. نقرأ له تعريفا، من الذي يعرفه؟ تعرفه لنا زوجته فاطمة عبد الهادي التي رأيتم صورتها. هذا الكتاب رحلتي مع الأخوات المسلمات من الإمام حسن البنا إلى سجون عبد الناصر فاطمة عبد الهادي. هذه مذكرات فاطمة عبد الهادي زوجة محمد يوسف هواش. إعداد وتحرير حسام تمام، تقديم فريد عبد الخالق. هذه الطبعة، الطبعة الأولى 2011 ميلادي، دار الشروق، مدينة ناصر، القاهرة. وهاتان الشخصيتان معروفتان، حسام تمام صحفي معروف، فريد عبد الخالق شخصية معروفة، ما عندي وقت للحديث عنهما. فهذا الكتاب رحلتي مع الأخوات المسلمات، مذكرات فاطمة عبد الهادي زوجة محمد يوسف هواش الذي تقدمت الإشارة إليه قبل قليل. في صفحة 45 و46 من هذا الكتاب هناك تعريف من قبل زوجته له. في صفحة 45 كان محمد يوسف هواش من أسرة كريمة وطيبة ينتهي نسبها للخزرج، وكانت أسرته ميسورة الحال تعيش وتعمل في الزراعة في قرية كفر الحمام في مركز بسيون بمحافظة الغربية. فهو من أسرة قروية، وهذا واضح على ملامحه في الصورة الأولى حينما كان طالبا في سن الصبا. ثم انتقلت الأسرة إلى كفر الدوار بمحافظة البحيرة، إلى أن تقول: حين تقدم محمد يوسف للزواج مني كان أصغر مني بخمس سنوات تقريبا، حيث أنه من مواليد 21 أكتوبر عام 1922 ميلادي. كان حاصلا على شهادة دبلوم المدارس الثانوية عام 1943، دبلوم صنايع. هذا المعنى وهذا المضمون جاء مذكورا في كتاب سيد قطب سيرة التحولات للأستاذ حلمي النمنم، صفحة 225، صفحة 225. كان حاملا لدبلوم الصنايع ويعمل في مصانع الشبراويشي، وانضم إلى الأخوان، وغاية ما حصله من العلم والفقه أنه كان يستمع إلى درس الثلاثاء بمقر الجماعة. دبلوم صنايع في أجوائنا العراقية، درس الابتدائية ثم انتقل إلى المدرسة المتوسطة والتي تسمى إعدادية في مصر، بعد المتوسطة ذهب إلى إعدادية الصناعة والتي تسمى في مصر بثانوية الصناعة. فبالنسبة لأجوائنا في العراق للمصطلحات، هو خريج إعدادية الصناعة، هذا الذي يقال له دبلوم صنايع. فإما أن يكون موظفا صغيرا، وإما أن يكون عاملا فنيا، هذا هو الشيء الطبيعي. وكان حاصلا على شهادة دبلوم المدارس الثانوية مثل ما جاء في كتاب حلم النمنم دبلوم صنايع عام 1943، قبل أن ينتقل للقاهرة أنا أقرأ من كتاب مذكرات زوجته قبل أن ينتقل للقاهرة ويعمل بمصانع الشبراويش للعطور في حي مصر القديمة. إذن محمد يوسف هواش زوج فاطمة عبد الهادي من عائلة قروية، دبلوم صنايع كما يقولون في الثقافة المصرية الشعبية، انتمى إلى الأخوان، حصيلته العلمية والثقافية كان يحضر درس الثلاثاء الذي يقيمه حسن البنا في المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين. درس الثلاثاء عبارة عن محاضرة ليست تخصصية في موضوعات عامة، بالضبط مثل ما عندنا المجالس الحسينية، مثل ما عندنا محاضرات إسلامية تقام في المراكز الإسلامية المختلفة. ولكنه كان من الشباب النشطين، فاعتقل ضمن المجموعات التي اعتقلت. كان مريضا، أصيب بالمرض في السجن، بالنتيجة كان شريكا لسيد قطب في نفس المكان الذي أقام فيه في مستشفى السجن. وحينما خرج سيد قطب من السجن بقي محمد يوسف هواش، لأن سيد قطب لم يكمل مدة سجنه، وإنما خرج بسبب انتكاسة حالته الصحية وتوسط الرئيس العراقي عبد السلام عارف لدى جمال عبد الناصر، وأصدر عبد الناصر عفوا عن سيد قطب وخرج من السجن. نذهب الآن إلى فاصل درامي. هذا الفاصل الدرامي يتحدث عن رؤيا رآها محمد يوسف هواش، رأى النبي يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، يخبر بها سيد قطب. نشاهد معا هذا المشهد. في نفس الكتاب رحلتي مع الأخوات المسلمات مذكرات فاطمة عبد الهادي زوجة محمد يوسف هواش، صفحة 88، هي تقول: وقد كان رحمه الله شفافا. قطعا هذه التعابير أعدها الصحفي إعداد وتحرير حسام تمام، كانت تحدثه وهو يكتب بأسلوبه وبقلمه مثل ما هو في الكثير من المذكرات التي تكتب. وقد كان رحمه الله شفافا، هذا قول زوجته، له روح نورانية، وكان رقيق القلب ذا طاقة إيمانية متدفقة، وكان كثير التدبر والتفكر. ويروي بعض من سجنوا معه أن أقرب فصول السنة إليه كان الخريف، لأن تساقط أوراق الشجر فيه كان يذكره بنهاية الأجل. وكان من شفافية قلبه أنه كان كثير الرؤى. ويروي عنه رفيقه في السجن ثم زوج ابنته الأستاذ أحمد عبد المجيد أنه أخبره أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم عدة مرات، وأنه رأى سيدنا يوسف عليه السلام في لإمام طرة، وكان الأستاذ سيد قطب يشرع في تفسير سورة يوسف بالظلال، يعني في ظلال تفسير القرآن، وقال له سيدنا يوسف أخبر سيدا، يعني في المنام بحسب هذا الكلام أن محمد يوسف هواش رأى النبي يوسف وقال له أخبر سيدا، في الوقت الذي كان قد شرع في تفسير سورة يوسف وهو يكتب تفسيره في ظلال القرآن، وقال له سيدنا يوسف أخبر سيدا، يعني سيد قطب، أن السورة فيها، في سورة يوسف، ما تبحث عنه. وفسرها، فسرها من؟ سيد قطب، بأنها الحاكمية، والحاكمية تفرعت عليها الجاهلية. ما مر قبل قليل من أن الفكرة الإرهابي لسيد قطب ابتنى على هذين العمودين اللذين أخذهما أساسا من كتب المودود. الآيات التي انتفع منها سيد قطب في هذا المضمون ما جاء في الآية 40 وفي الآية التي قبلها، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، هذه الآية 39 التي بعدها، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ففسر هذه الرؤيا إن الحكم إلا لله، فكان هذا الإرهاب وكل الإرهاب وكل الإجرام وكل هذا الضلال معتمدا على منام رآه رجل بسيط مثل محمد يوسف هواش. وتلك هي بليتنا بالمنامات وبالرؤى. كل الفرق الضالة عبر التاريخ وحتى الفرق الضالة المعاصرة كلها ابتدأت من الرؤى والمنامات. المنامات في ثقافة الكتاب والعترة الحديث عنها يطول، لكن البرنامج ليس مخصصا للحديث عن المنامات. أختصر كل ثقافة الكتاب والعترة في هذه الجمل القصيرة. هناك رؤى صادقة وهي قليلة جدا بالنسبة لعدد الرؤى والمنامات التي يراها الناس. هناك رؤى صادقة لكنها قليلة جدا. ثانيا، هذه الرؤى الصادقة لن تكون أصلا نبني عليه، وإنما تقع في حواشي ديننا. هي صادقة ولكنها تقع في حواشي ديننا، قد يكون البعض منها مهما على مستوى شخصي لا أن نؤسس عليها دينا، فإنها تقع في الحواشي. ولذا عبر عنها النبي صلى الله عليه وآله، عبر عنها بالمبشرات، وعبر عنها في الكتاب الكريم بالبشرى. فالبشرى والمبشرات هي معان ومضامين تقع على الحاشية وليست في المتن. ثالثا، لا يستطيع كل أحد أن يؤول المنامات. لذلك كان علما خاصا بالأنبياء، لأن المنامات الصادقة ترتبط من جهة في الدنيا، ولكنها ترتبط من جهة ثانية بعالم الغيب، وعالم الغيب لا أستطيع أنا ولا غيري أن نتواصل معه. عالم الغيب له أهله، أهله فقط محمد وآل محمد، وأي أحد يدعي أنه يتصل بالغيب من أي صنف من أي مدرسة فهو كذاب أشر. وإذا لم يكن كذابا ومدعيا فذاك هو الشيطان، الشيطان يعبث به. ورؤيا يوسف هواش من هذا القبيل، رؤيا يوسف هواش من هذا القبيل، ولو كانت صادقة فإن سيد قطب ليس قادرا على تأويلها وفهمها. سيد قطب أولها بمعلومات أخذها أساسا من كتب المودودي، فكتب المودودي مشحونة من أولها إلى آخرها بهذه المفاهيم، بمفاهيم الحاكمية والجاهلية. تلاحظون أن المشاهد الدرامية التي أعرضها لكم أثناء البرنامج، وإن كنت لا أعتبرها وثيقة إنما هي وسائل إيضاح في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان تكون للإمتاع والمؤانسة فقط لطول البرنامج ولجدية الحديث في البرنامج، ومع ذلك فأنتم تشاهدون هذه المشاهد الدرامية موجودة في الكتب وفي المصادر وفي كتبهم هم. هذه مذكرات فاطمة عبد الهادي من الكوادر النسوية في جماعة الإخوان المسلمين، وزوجة محمد يوسف هواش الذي أتحدث عنه. نقرأ ماذا قالت فاطمة عبد الهادي عن زوجها وعن علاقته بسيد قطب. لا زلت أقرأ من نفس الكتاب. صفحة 51 هي تقول: والحق أيضا أنه تأثر في ذلك. تتحدث عن أن طريقة تعامل زوجها معها حينما تذهب إلى زيارته في السجن قد تغيرت بسبب صحبته لسيد قطب، هي هكذا تحلل. وربما السجن يغير الإنسان على أي حال. والحق أيضا أنه تأثر في ذلك بالأستاذ سيد قطب، خاصة في الفترة التي صاحبه فيها في مستشفى سجن طرى، حين اطلع على طريقته الراقية في التعامل مع أخواته البنات اللائي كن يأتين لزيارته في المستشفى، ويبدو أنه تغير تماما في نظرته للمرأة، فهو الرجل قروي، نظرته للمرأة نظرة قروية، ويبدو أنه تغير تماما في نظرته للمرأة وتعامله معها. أما نظرة سيد قطب للمرأة لم تكن لأنه كان متدينا، لأنه كان أخوانيا أساسا، لأنه كان ماسونيا، كان ملحدا، كان معبئا بفكر غربي إلى غير ذلك. قضية طويلة عريضة، سافر إلى الولايات المتحدة، كل هذا يترك أثرا على سلوكه وعلى طريقة تفكيره. ويبدو أنه، يعني محمد يوسف هواش، تغير تماما في نظرته للمرأة وتعامله معها بفعل الأستاذ سيد قطب الذي كان حنونا ورقيقا للغاية مع أخواته. وقد كانت فترة صحبتهما في المستشفى التي نقل إليها من السجن مهمة جدا في حياة كل منهما. يعني سيد قطب أثر على محمد يوسف هواش، ومحمد يوسف هواش أثر على سيد قطب، والقضية المهمة هنا. ومثلما تأثر بسيد قطب فقد تأثر سيد قطب به. يعني يا علماء الشيعة، يا مراجع الشيعة، تفسيركم تأخذونه من محمد يوسف هواش، دبلوم صنايع، هنيئا لكم بذلك. ومثلما تأثر بسيد قطب فقد تأثر سيد قطب به. وقد أخبرتني الأخت حميدة قطب، هذه أخت سيد قطب التي كانت تزوره في السجن، وقد أخبرتني الأخت حميدة قطب أن الكثير من أفكار محمد يوسف هواش قد تسللت إلى عقل سيد قطب وقلبه. ونقلت عن أخيها الشهيد سيد قطب أنه تأثر بيوسف هواش كثيرا، خاصة فيما كتبه في كتابه الشهير معالم في الطريق، وهو ما كان سببا في إعدامه مع الأستاذ سيد قطب، رغم أنه لم يكن له حضور مؤثر في تنظيم 1965، التنظيم الإرهابي الذي أسسه سيد قطب. محمد يوسف هواش لم يكن على علاقة مباشرة بهذا التنظيم، لكن سيد قطب قال لأتباعه: قائدكم من بعدي إذا أنا مت أو حدث لي حادث، فقائدكم قائد هذا التنظيم السري الإرهابي الأخواني، قائدكم من بعدي محمد يوسف هواش. وجاء هذا في الاعترافات، فاعتقل محمد يوسف هواش وأعدم، وكان قرينا لسيد قطب. الذين صدر عليهم الحكم بالإعدام كانوا 7، 4 خفف عنهم الحكم و3 أعدموا، الشخص الأول سيد قطب، والشخص الثاني ومحمد يوسف هواش، لأن سيد قطب قد أوكل إليه قيادة هذا التنظيم الإرهابي إذا ما حدث له حادث. لقد ارتبط زوجي الشهيد محمد هواش بالشهيد سيد قطب ارتباطا استثنائيا، فقد عاشا معا ما بين السجن ومستشفى السجن 10 سنوات كاملة، والاثنان مريضان بالسل. إنا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسيبه، وشبيه الشيء منجذب إليه. ألا ترى أن الفيل يألف الفيل؟ لقد ارتبط زوجي الشهيد محمد هواش بالشهيد سيد قطب ارتباطا استثنائيا، فقد عاشا معا ما بين السجن ومستشفى السجن 10 سنوات كاملة، لأنهما مريضان بالسل، ولا يستطيعان أن يعيشا بين السجناء لشدة مرضهما ولحاجتهما للعلاج وللخوف على السجناء منهم. حتى السجناء كانوا يتنفرون منهم، في ظل هذه الأجواء صار محمد يوسف هواش أستاذا لسيد قطب. هذه أخته هي التي تحدث: وقد أخبرتني الأخت حميدة قطب، أخبرت فاطمة عبد الهادي زوجة محمد يوسف هواش، أن الكثير من أفكار محمد يوسف هواش قد تسللت إلى عقل سيد قطب وقلبه، ونقلت عن أخيها الشهيد سيد قطب أنه تأثر بيوسف خواش كثيرا، خاصة فيما كتبه في كتابه الشهير معالم في الطريق، وهو ما كان سببا في إعدامه مع الأستاذ سيد قطب، رغم أنه لم يكن له حضور مؤثر في تنظيم 1965. لقد ارتبط زوجي الشهيد محمد هواش بالشهيد سيد قطب ارتباطا استثنائيا، فقد عاشا معا ما بين السجن ومستشفى السجن 10 سنوات كاملة قبل أن يعدما معا عام 1966، ولم تكن مجرد زمالة سجن فقط، بل زمالة أرواح واهتمام مشترك بالإسلام والمسلمين. ويجزم الأستاذ أحمد عبد المجيد، والذي كان معتقلا معهما وتزوج ابنة محمد يوسف هواش بعد ذلك حين خرج من السجن، ويجزم الأستاذ أحمد عبد المجيد والذي كان معتقلا معهما أن الشهيد سيد قطب استفاد من الشهيد محمد هواش في خطه الحركي وفي الإلمام بسيرة أحوال جماعة الإخوان المسلمين والدروس المستفادة منها، لأن سيد قطب لم يكن على معرفة بأحوال جماعة الإخوان المسلمين، وهذا ما صرح به في كتابه لماذا أعدموني. سأتحدث عن هذا الكتاب في حلقة يوم غد، كان في نيتي أن أتحدث هذا اليوم ولكن المطالب كثيرة ولن تسنح الفرصة للحديث عن هذا الكتاب. هو قال: لم أكن أعرف إلا القليل عن الأخوان المسلمين، وبقي على هذا الحال إلى أن دخل السجن الذي عرفه بتفاصيل التنظيم، بتفاصيل النظام الداخلي للأخوان المسلمين، الأسماء والمسميات وسائر الأحداث التي هي لا تخرج للناس من وسط الإخوان، تبقى حبيسة فيما بينهم. محمد يوسف هواش كان على اطلاع على جانب من هذه المعلومات، فانتفع سيد قطب من معلومات محمد يوسف هواش فيما يرتبط في الجانب الحركي لجماعة الإخوان المسلمين، وكان دائما في نقاش وسجال في الحديث. ويجزم الأستاذ أحمد عبد المجيد والذي كان معتقلا معهما أن الشهيد سيد قطب استفاد من الشهيد محمد هواش في خطه الحركي وفي الإلمام بسيرة أحوال جماعة الإخوان المسلمين والدروس المستفادة منها، حيث كانت فترة ملازمة الشهيد سيد للإخوان قبل عام 1954 قصيرة، إلى جانب أنه لم يشهد فترة الإمام حسن البنا كما استفاد الشهيد هواش من فكر الشهيد قطب وعلمه ورحلته في عالم البحث والاطلاع والمعرفة والتجارب، فاختلطت التجربتان وظهرت آثارهما في كتابات الشهيد سيد قطب. ويروي الأستاذ أحمد عبد المجيد أن زوجي الذي تقول فاطمة، وهو هذا زوج ابنتها، أن زوجي الشهيد هواش قال له ذات مرة وهم في طوابير السجن الحربي: إن كل باب وكل عبارة في كتب الأستاذ سيد أعرف متى كتبت وأعرف مناسبتها ومناقشاتها حتى وصلت بصورتها التي ظهرت بها. فهنيئا للشيعة وهنيئا لخطبائنا الحسينيين وهم ينهلون من معارفي وأسراري وعلومي وحقائق الحقائق من يوسف هواش، محمد يوسف هواش. تشككون في أحاديث أهل البيت، يا لسوء حظكم، يا لسوء طالعكم. مراجع كبار تشككون في أحاديث أهل البيت، مفكرون كبار، مفسرون كبار، تضعفون أحاديث آل محمد، والنتيجة تأخذون علمكم من محمد يوسف هواش دبلوم صنايع أو سجين ملقى في المستشفى مصاب بمرض السل، وبجانبه هذا الماسوني. هنيئا لكم، هنيئا لكم بهذه البركات. ماذا أقول لكم؟ وهنيئا للحسينيين. ألطموا 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 وأجركم على هواش، ألطموا، طبروا 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 وأجركم على هواش وعلى سيد قطب. هنيئا لكم. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. الكتاب الذي بين يدي، لماذا أعدموني سيد قطب، الناشر الشركة السعودية للأبحاث والتسويق، صفحة 28، وهذه السطور هي آخر سطور كتبها سيد قطب بقلمه. هو يقول: وبعد مذبح الطرى، المراد من مذبح الطرى حينما اعتصم السجناء من الإخوان المسلمين في سجن طرى مطالبين بحقوقهم لما كانوا يعانونه في السجن، القوات الأمنية قوات السجن حاولوا أن يفكوا الاعتصام، ما استطاعوا، حدثت مذبحة، قتل هناك مجموعة من الأخوان وجرحت مجموعة، نقلت إلى المستشفيات، معروفة الحادثة، ولكن لا بد من الإشارة إلى أن جماعة الأخوان المسلمين نفخت فيها كثيرا، كبرتها وضخمتها، وهذا الأمر اعتيادي عند كل أحزاب المعارضة في العالم، المعارضة الإسلامية، المعارضة الشيوعية، المعارضات القومية الوطنية، معارضات الأقليات في كل العالم، حينما يتعرضون لمشكلة أو لقمع ما ينفخون فيه إلى أعلى مستوى. هذه القضية معروفة. وبعد مذبح الطرى لم يعد في الليمان، الليمان هو السجن، أحد من الأخوان معي إلا الأخ محمد يوسف هواش بسبب مرضه، والأخ محمد زهدي سلمان، وهذا الأخير يعني محمد زهدي سلمان بحكم ثقافته المحدودة لا يتمكن من المشاركة في أي تفكير من هذا النوع، فلم يبق معي إلا هواش، فهواش كان شريكا له في فكره، هذا هو الذي يقوله، فما قالته فاطمة عبد الهادي في مذكراتها كان كلاما صادقا وصحيحا وصادقا، وما جاء في مسلسل الجماعة خصوصا في هذا المشهد في رؤيا هواش للنبي يوسف، كل هذه حقائق، هذه كتبهم وهذه أقلامهم. سيد قطب يقول: وبعد مذبح الطرى لم يعد في الليمان أحد من الأخوان معي إلا الأخ محمد يوسف هواش والأخ محمد زهدي سلمان، وهذا الأخير يعني محمد زهدي سلمان بحكم ثقافته المحدودة لا يتمكن من المشاركة في أي تفكير من هذا النوع، فلم يبق معي إلا هواش، يعني محمد يوسف هواش. وبعد مراجعة ودراسة طويلة لحركة الأخوان المسلمين. حتما الذي قام بهذا الاثنان، لأن سيد قطب لم يكن على علم بتفاصيل وتأريخ حركة الأخوان، محمد يوسف هواش الذي كان على علم بذلك. وبعد مراجعة ودراسة طويلة لحركة الأخوان المسلمين ومقارنتها بالحركة الإسلامية الأولى للإسلام، يعني في زمان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أصبح واضحا في تفكيري وفي تفكيره كذلك، في تفكير هواش، أن الحركة الإسلامية اليوم تواجه حالة شبيهة بالحالة التي كانت عليها المجتمعات البشرية يوم جاء الإسلام أول مرة من ناحية الجهل بحقيقة العقيدة الإسلامية والبعد عن القيم والأخلاق الإسلامية، وليس فقط البعد عن النظام الإسلامي والشريعة الإسلامية. وفي الوقت نفسه توجد معسكرات صهيونية وصليبية استعمارية قوية تحارب كل محاولة للدعوة الإسلامية وتعمل على تدميرها عن طريق الأنظمة والأجهزة المحلية. هذا التحليل الذي شبعنا منه من الأحزاب الدينية السنية والشيعية على حد سواء. من هنا خرج إلينا من هواش ومن سيد قطب، من مريضين مصابين بمرض السل، محجوزين في مكان في المستشفى، هذا رجل بسيط وهذا رجل كان ماسونيا ملحدا مصاب بعقد كثيرة بسبب الفشل المستمر في حياته. من هنا خرجت المفاهيم السياسية والتحليل السياسي والفكر الديني وتفسير القرآن، فهنيئا لخطبائنا الحسينيين، وهنيئا للمنابر الحسينية، وهنيئا لحوزاتنا، وهنيئا لمراجعنا ومفكرينا من الطراز الأول بمصادر العلم هذه. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. يا جماعة، أنا أنقل حديث أهل البيت وأنتم تقولون عني ماسوني، وأنقل حديث أهل البيت وأنتم تأخذون الحديث من هذه المصادر، صخم الله وجوهكم. إي والله. وتعمل على تدميرها عن طريق الأنظمة والأجهزة المحلية بتدبير الدسائس والتوجيهات المؤدية لهذا الغرض، ذلك بينما الحركات الإسلامية تشغل نفسها في أحيان كثيرة بالاستغراق في الحركات السياسية المحدودة المحلية، كمحاربة معاهدة أو اتفاقية، وكمحاربة حزب أو تأليب خصم في الانتخابات عليه، إلى آخر ما جاء في صفحة 28 و29، ويستمر الكلام إلى آخر ما جاء بهذا الخصوص فيما يرتبط باشتراكهما في التفكير، اشتراك هواش وسيد قطب، وخرجوا إلينا بتلك النتائج المبهرة التي لازلنا نرفل فيها في نعيم القرآن وأسراره، في الوقت الذي يستهزئ علماؤنا ومراجعنا بحديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في تفسير القرآن الكريم. في هذا الكتاب الذي عنونوه لماذا أعدموني، سيد قطب هكذا عنونه، عنوان سيد قطب تقرير وبيان، أما هذا العنوان هذا عنوان كاذب في سلسلة أكاذيب جماعة الإخوان المسلمين. واضح لماذا أعدموني؟ يعني هل أنه كتبه بعدما أعدم؟ نحن عرفنا لماذا صرت ماسونيا حين كتب سيد قطب في مجلة التاج المصري، لأنه فعلا كان ماسونيا وبعد ذلك تساءل لماذا صرت ماسونيا وكتب. لماذا أعدموني؟ يعني هل أن سيد قطب بعد إعدامه رجع إلى الحياة وكتب هذه الأوراق؟ ما هذه أكذوبة من أكاذيب الإخوان المسلمين. على طول التقرير، لأنه يقدم هذا التقرير للمخابرات المصرية، على طول التقرير دائما يرجع لتكملة الموضوع لمن؟ لمحمد يوسف هواش في صفحة 35، ملاحظة: محاولة تذكر الأسماء تسبب لي إجهادا شديدا وتستغرق وقتا طويلا يمنعني عن المضي في التقرير للوصول إلى الوقائع الأخيرة، فقد استغرق تذكر هذه الأسماء حوالي ساعتين، ولا أهمية في الحقيقة لسردها هكذا، ويمكن الاستعانة بذاكرة الأخ هواش أو بذاكرة الأخ الطوخي. على طول التقرير هذا، على طول البيان يرجع في تتمة حديثه وفي تحصيل تفاصيل المعلومات الباقية من الأخ هواش. فالأخ هواش ليس فقط شريكا له في فكره، بل هو الأرشيف، بل إن ذاكرة الأخ هواش أقوى وأمتن من ذاكرة سيد قطب. وهنيئا لكم أيها القطبيون الهواشيون، فأنتم قطبيون وهواشيون، هنيئا لكم. هذا الأمر يتكرر مرارا في هذا التقرير والبيان، والذي سآتي عليه إذا استطعت في حلقة يوم غد، سأسلط الضوء أكثر وأكثر على هذا الكتاب الذي عنوانه لماذا أعدموني. القضية صارت واضحة. إذن مصدر الفكر الإرهابي من هنا نشأ، ومصدر تفسير القرآن من هنا نشأ. واضح الكلام. سيد قطب كان يفسر في سورة يوسف، وجاءه هواش بتلك الرؤيا، وبعد ذلك جلسا يتناقشان وفسرا لنا القرآن الكريم. والله في فمي كلام، ولكنني سأتركه. فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل نلتقي. معالم في الطريق، هذا هو كتاب الإرهاب والجريمة، النسخة التي بين يدي معالم في الطريق سيد قطب، وهذه الطبعة الشرعية 11 1987 ميلادي، دار الشروق، القاهرة. هذا الكتاب لأنه موجز صار له هذا التأثير، وصارت له هذه الخصوصية، فهو كتاب مركزي أساسي عند جميع الحركات الإرهابية. ابحثوا ماذا تدرس داعش في مدارسها. يدرسون فكر سيد قطب، ومن أهم الكتب التي يدرسونها للأولاد وللبنات، يدرسونهم هذا الكتاب معالم في الطريق. الرسالة العملية للإرهاب والإجرام الإسلامي هي هذه، معالم في الطريق، يعني في الطريق الإرهابي، في طريق الإرهاب الإسلامي. المفروض هذا الكتاب يغير عنوانه إلى هذا العنوان وهو عنوانه الحقيقي، معالم في طريق الإرهاب الإسلامي بقراءة السقيفة. إسلام السقيفة الأخواني، هذه قراءة ابن تيمية، هذه قراءة حسن البنا، هذه قراءة المودودي، هذه قراءة سيد قطب، هذه قراءة هواش. يا أيها الهواشيون، يا أيها الشيعة القطبيون. وبالمناسبة هذا الكتاب أيضا من الكتب الثقافية المهمة عند أحزابنا الشيعية، مع ملاحظة أن أحزابنا الشيعية ليست إرهابية بالمطلق، لكنها تتغذى على الجانب الناصبي من هذا الفكر. وأنتم تلاحظون الحركات الإرهابية جميعا فيها ميزتان: الإرهاب والنصب والعداء لآل محمد ولشيعتهم. أحزابنا الشيعية ما أخذت الجانب الإرهابي، أخذت جانب النصب والعداء لآل محمد. قطعا أنا لا أقول إن أحزابنا الشيعية تناصب العداء وتبغض آل محمد، والله لا أقول هذا، فأنا من أعرف الناس بهم، هم شيعة يحبون أهل البيت، لكنهم مقصرون قطعا في عقائدهم وفكرهم، والسبب هو هذا. هناك تقصير واضح في الجانب العقائدي والفكري، هناك تقصير واضح في طبيعة العلاقة مع الإمام المعصوم عند أحزابنا الشيعية، عند المنظمات السياسية الشيعية، وحتى في واقعنا الحوزوي، وحتى في واقعنا الحسيني، هناك تقصير واضح، هناك إساءة أدب مع إمام زماننا من الجميع بما فيهم أنا، كلنا نسيء الأدب مع إمام زماننا. فإنني حين أتحدث لا أستثني نفسي أبدا، ولا أقول هذا للمجاملة، أنا أتحدث هنا أحاول أن أكون صادقا في الدعوة للإصلاح وللتصحيح، أحاول محاولة، لا أدعي الصدق في ذلك، أحاول محاولة. سأأخذ نماذج مما جاء في هذا الكتاب، أخذ نماذج من العبارات والجمل التي تؤسس للإرهاب، وأخذ نماذج وجمل من العبارات التي تؤسس للنصب والعداء لمحمد ولآل محمد، لمحمد أيضا، نصب وعداء لمحمد وآل محمد. لذا ليس غريبا أن نتلمس عند جماعة الإخوان المسلمين، عند الحركات الإرهابية، هناك تقديس للصحابة وتقديس لرموزهم الإرهابيين أكثر من تقديسهم للنبي صلى الله عليه وآله، لا يعلنون ذلك، ولكن هذا يقرأ فيما بين السطور ويقرأ ما وراء السطور بشكل واضح وجلي لمن كان يمتلك المقدرة على أن يقرأ ما بين السطور وأن يقرأ ما وراء السطور. صفحة 9 من كتاب الإرهاب، من كتاب معالم في طريق الإرهاب الإسلامي، صفحة 9 ماذا يقول؟ إن هذه الأمة لا تملك الآن، يتحدث عن أمة المسلمين. إن هذه الأمة لا تملك الآن وليس مطلوبا منها أن تقدم للبشرية تفوقا خارقا في الإبداع المادي، فقط تقدم الإرهاب. من طيح الله يحفظكم على هذا التفكير. إن هذه الأمة لا تملك الآن وليس مطلوبا منها أن تقدم للبشرية تفوقا خارقا في الإبداع المادي. يحنى لها الرقاب ويفرض قيادتها العالمية من هذه الزاوية، فالعبقرية الأوروبية قد سبقته في هذا المضمار. يبدو المراد قد سبقتها، هناك خطأ مطبعي. فالعبقرية الأوروبية قد سبقتها في هذا المضمار سبقا واسعا. ما هو حالنا مع أوروبا؟ نحن نمتطي حمارا مريضا أجربا أعرجا، وأوروبا تتحرك في سيارة فيراري في أقصى سرعتها، فهل نستطيع أن ندركها ونحن نمتطي حمارا أجربا مريضا أعرجا؟ كل خطوة ونقع على وجوهنا، وبعد ذلك نعود نصعد على هذا الحمار الأجرب الأعرج. والأوروبيون ركبوا الفيراري وانطلقوا بها. فالعبقرية الأوروبية قد سبقتها في هذا المضمار سبقا واسعا، وليس من المنتظر خلال عدة قرون على الأقل التفوق المادي عليها. نحن نتفوق عليهم بالإرهاب، فهم لا يملكون إرهابا كإرهابنا. هو هذا النتاج الذي أنتجه سيد قطب. ما عندنا بعض علمائنا ومجتهدينا وفقهائنا في كتبهم يكتبون يتحدثون عن سر قد اكتشفوه، وهو من أدق الأسرار، يجيبون على سؤال يوجه إليهم: لماذا نحن أمة متخلفة في الحضارة في الصناعة في التكنولوجيا والغربيون متقدمون؟ ماذا يجيب هذا العالم الفقيه المجتهد؟ والكتاب موجود مطبوع، ليس مفقودا من السوق، موجود في المكتبات. يقول: السر في ذلك أن الأوروبيين يخترعون الاختراعات ويصنعون لنا الطائرات والسيارات وغير ذلك، ونحن منشغلون بالعبادة. نحن أمة من توفيق الله لها أن تفرغت للعبادة، وهؤلاء الأوروبيون في خدمتنا. هو ما يدري من أن الذي يأتي إلى بلداننا أقل درجة من الموجود في بلدانه، مواصفات وسمات وخصائص الأدوية، الأطعمة، الحلويات، العطور، السيارات، الأسلحة، الطائرات، أجهزة الكمبيوتر، كل شيء. الذي يذهب إلى بلداننا والمتواجد في بلداننا مواصفاته أقل بكثير بكثير من الذي موجود في بلدانهم. فهذا العالم الجليل من علماء الشيعة من علماء النجف الأجلاء هكذا يقول، يقول: السر في أن الأوروبيين متقدمون وأن الأمريكيين متقدمون حضاريا صناعيا زراعيا تكنولوجيا أن الله سخرهم لخدمتنا، وأما نحن فنحن أمة متفرغة للعبادة. وأين هي هذه العبادة؟ ما تدلون عليها وين؟ في أي مكان. هذه الجموع التي تحضر في المساجد لا يعرفون أحكام الوضوء، هم أئمة الجمعة والجماعة، أنا أسمعهم لا يجيدون قراءة الفاتحة، والله لا يجيدون قراءتها، ونقل مباشر للصلوات وهم لا يجيدون قراءة سورة الفاتحة، أئمة الجمعة والجماعة. ما تدلون هذه العبادة وين؟ في أي مكان. ألا تلاحظون المنطق؟ هو المنطق. أقرأ كلام سيد قطب مرة ثانية صفحة 9، إن هذه الأمة لا تملك الآن، وليس مطلوبا منها، ليس مطلوبا منا أن نتطور، المطلوب منا أن نخترع كائنات مسوخ تفجر نفسها لقتل الناس، هذا المطلوب من الأمة. إن هذه الأمة لا تملك الآن، وليس مطلوبا منها أن تقدم للبشرية تفوقا خارقا في الإبداع المادي، تحنى لها الرقاب أو يحنى لها الرقاب ويفرض قيادتها العالمية من هذه الزاوية، فالعبقرية الأوروبية قد سبقتها في هذا المضمار سبقا واسعا، وليس من المنتظر خلال عدة قرون على الأقل التفوق المادي عليها. بشارة جميلة، يعني الأمة تبقى على حالها هذا فقد ترتع في الإرهاب. في صفحة 10، إن العالم يعيش اليوم كله بعد أن أعطى عذرا لفشل الأمة. قلت لكم سيد قطب انتشرت أفكاره ونجحت بعد موته لأنه فاشل، وأفكاره فاشلة وانتشرت في أمة فاشلة، فمن فشلها، هو ما هو نجاح، هو فشل، هذا من فشلها فشلت فتمسكت بفكر الفاشل هذا على المستوى السني وعلى المستوى الشيعي. إن العالم يعيش اليوم كله في جاهلية من ناحية الأصل الذي تنبثق منه مقومات الحياة وأنظمتها، جاهلية لا تخفف منها شيئا هذه التيسيرات المادية الهائلة وهذا الإبداع المادي الفائق. هذه الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله في الأرض. ما أنت أيضا تعتدي على سلطان الله في الأرض وتشرع أحكام، وهذه المجموعات الإرهابية تعتدي على سلطان الله في الأرض وتعتدي على حرمات الله وتعتدي على أولياء الله وتفتك بخلق الله وتقتل الأبرياء من مختلف الشعوب. هذه الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله في الأرض وعلى أخص خصائص الألوهية وهي الحاكمية التي أخذها من المودود وأثبتها له هواش. هنيئا لكم بفكر المودود وبفكر هواش. فلينظر الإنسان إلى طعامه، ماذا قال باقر العلوم؟ فلينظر إلى علمه هذا عمن يأخذه يا شيعة أهل البيت. ما هذا الكتاب؟ جزء من المنظومة الثقافية لأحزابنا الشيعية، لمجموعاتنا الشيعية، وستأتيكم الحقائق، تأتيكم الحقائق. هذه الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله في الأرض وعلى أخص خصائص الألوهية وهي الحاكمية. إنها تسند الحاكمية إلى البشر فتجعل بعضهم لبعض أربابا، لا في الصورة البدائية الساذجة التي عرفتها الجاهلية الأولى، ولكن في صورة ادعاء حق وضع التصورات والقيم والشرائع والقوانين والأنظمة والأوضاع بمعزل عن منهج الله للحياة، وفيما لم يأذن به الله فينشأ عن هذا الاعتداء على سلطان الله، اعتداء على عباده. ما أنتم تعتدون على عباد الله؟ قد يكون هناك من جذر في هذا الذي ذكره فيه جانب من الصحة، ولكن كيف يفعل؟ كيف ينفذ؟ بالإرهاب أم بالدعوة بالحسنى؟ هل هناك إكراه في الدين وإكراه على الدين؟ أم أن الدين إيمان والإيمان يحتاج إلى قناعة؟ من دون قناعة ومن دون اقتناع لا نستطيع أن نجعل الآخرين يعتنقون هذا الدين أو ذاك الدين. الدين علاقة وجدانية تهيمن على قلب الإنسان وتشخص له الرابطة مع الغيب، تشخص له الرابطة مع الله، مع الأنبياء والملائكة والأولياء، مع الإمام، مع الإمام الكامل. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن حقائق عقائدنا، لكن الدين هو هذا. الدين مضمون وجداني يهيمن على القلب، ورابطة تنبع من القلب تشد الإنسان إلى الغيب. بعد حصول هذا نذهب إلى تفاصيل الطقوس والعبادات والأحكام والآداب، فحينئذ نتعامل معها بقناعة، حينئذ نتعامل معها بحرص، ويدفعنا وازع قلبي للالتزام بها. لا نستطيع أن نفرض على الناس فكرة أو عقيدة هم أساسا لا يعرفون خلفيتها ولا يعرفون أسرارها وأبعادها. كيف تستباح دماء الناس؟ متى أقيمت الحجة على الناس؟ أناس يعيشون في بلاد الإسلام ما أقيمت الحجج عليهم، فما بالكم بأناس لم يسمعوا عن الإسلام إلا الإرهاب، لا يعرفون عن الإسلام. الكثير والكثير من دول العالم لا تعرف عن الإسلام إلا اسم النبي واسم ابن لادن، والآن اسم داعش يضاف، ومصطلح الإرهاب، وما يدور تحت هذه العناوين والكلمات. هذا الذي يعرفه الناس عن الإسلام، فهل هذه حجة أقيمت على الناس؟ إذا ذهبنا إلى صفحة 21 و 22 من نفس هذا الكتاب الإرهابي الإجرامي لسيد قطب، يقول: نحن اليوم في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام، أو أظلم، كل ما حولنا جاهلية، تصورات الناس وعقائدهم، عاداتهم وتقاليدهم، موارد ثقافتهم، فنونهم وآدابهم، شرائعهم وقوانينهم، حتى الكثير مما نحسبه ثقافة إسلامية ومراجع إسلامية وفلسفة إسلامية وتفكيرا إسلاميا هو كذلك من صنع هذه الجاهلية. وأنت كذلك، وأنت يا سيد قطب، كتبك وأفكارك من صنع هذه الجاهلية. دين محمد وآل محمد مودع في قرآنهم وفي حديث عترة محمد وآل محمد الذين فسروا القرآن. السنة رفضوا العترة، الشيعة قالوا نحب العترة ولكن رفضوا حديث العترة. القضية هي هذه، السنة رفضوا العترة والشيعة رفضوا حديث العترة. حقيقة أمة هي هذه، الأمة سنة وشيعة، النبي أوصى بالكتاب والعترة، السنة رفضوا العترة، لم يرفضوا العترة مطلقا، قالوا هم أهل البيت وحبهم واجب، ووضعوا لهم شأنا معينا وعزلوهم. الشيعة أيضا قالوا نحن نتمسك بالعترة، ولكن وضعوا لهم قوانين لقبول ولرفض حديث العترة، ورفضوا أكثر حديث العترة. فالسنة رفضوا العترة والشيعة رفضوا حديث العترة، هذه هي النتيجة. وهذا سيد قطب الملحد الماسوني الذي يعمل بالدجل والسحر منذ نعومة أظفاره، يريد الآن أن يؤسس لنا دينا ويحكم على كل الناس بالجاهلية. إذا كان الجميع من أهل الجاهلية فأنت واحد منهم، بل أنت من أوائلهم. في صفحة 22، في صفحة 22 من نفس الكتاب، إن أولى الخطوات في طريقنا هي أن نستعلي على هذا المجتمع. هو مريض، هو مستعلي، هو مريض، فيجعل من مرضه علاجا. لماذا يستعلي؟ هو مريض بالسل والناس تنفر منه، يريد أن يواجه نفرة الناس من مرضه هذا ومن عقده ومن نقصه بالاستعلاء، يعالج هذه الحالة التي عنده وعند صاحبه المفكر هواش. يريد أن يعالج هذه القضية بالاستعلاء، ما هذا مرض هذا؟ إن أولى الخطوات في طريقنا هي أن نستعلي على هذا المجتمع الجاهلي وقيمه وتصوراته. حركة التكفير والهجرة التي سمتها الحكومة المصرية في السبعينات بهذه التسمية، وإلا فهي جماعة المسلمين، لأنها أرادت أن تستعلي على المجتمع فذهبت تعيش في الكهوف والصحاري مثل المجانين. تتذكرون يوم أمس الفيديو الأول والثاني اللذين عرضتهما بين أيديكم لمفتي مصر الدكتور الشيخ علي جمعة، تحدث بأسلوب واضح وبين من أن هذا خبل. تحدث عن سيد قطب، قال هذا الرجل مخبول، وهذه الكلمة صائبة إلى حد بعيد، فعلا هذا الرجل مخبول، هذا حديث المخبولين، هذا حديث الخبل. إن أولى الخطوات في طريقنا هي أن نستعلي على هذا المجتمع الجاهلي وقيمه وتصوراته، وألا نعدل نحن في قيمنا وتصوراتنا قليلا أو كثيرا. إذا كنت تقول بأن واقع الحركة الإسلامية، واقع جماعة المسلمين كواقع المسلمين في زمان رسول الله، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يراعي أمور الناس ويعمل بالمدارات وشيئا فشيئا، فأين هي المدارات؟ أنا أتحدث مع مخبول، هذا حديث مع المخبولين. أقرأ كلام المخبولين وبعد ذلك نذهب إلى فاصل. إن أولى الخطوات في طريقنا هي أن نستعلي على هذا المجتمع الجاهلي وقيمه وتصوراته، وألا نعدل نحن في قيمنا وتصوراتنا قليلا أو كثيرا لنلتقي معه في منتصف الطريق. كلا، إننا وإياه على مفرق الطريق، وحين نسايره خطوة واحدة فإننا نفقد المنهج كله ونفقد الطريق. كلام مقبولين أبعد ما يكون عن العقل والمنطق وعن ثقافة الكتاب والعترة، بل حتى عن ثقافة الحيوانات. الحيوانات أيضا عندها طبائع وغرائز، فلنسميها ثقافة أفضل من ثقافة المسوخ هذه، مسوخ الإرهابيين. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. لازلت أقرأ بين أيديكم مما جاء في كتاب معالم في طريق الإرهاب الإسلامي. بعد المقدمة أول عنوان يأتي صفحة 14، جيل قرآني فريد. الجمل والعبارات والسطور السابقة التي قرأتها عليكم قبل الفاصل الدرامي كانت في أجواء تأسيس الإرهاب، أما ما سأقرأه عليكم الآن في أجواء تأكيد النصب والعداء، ليس فقط لآل محمد، لمحمد وآل محمد. وأنتم أنصتوا، والكتاب موجود، الكتاب موجود على الإنترنت، موجود في المكتبات، وموجود في المكتبات الشيعية أكثر مما موجود في المكتبات السنية. جيل قرآني فريد، قطعا لن أقرأ كل شيء، ولكن ربما أقرأ بعضا منه، ولكنني سأقرأ قسما كبيرا. إذا كان فيكم أحد يتعب من القراءة ومن متابعة هذا البرنامج الجاد، كل رجائي أن انتقلوا إلى قناة أخرى. القنوات ما شاء الله كثيرة، هناك الكثير من القنوات المفرحة والمبهجة أكثر من هذا الحديث الممل. ماذا يقول سيد قطب بصحبة الأستاذ الكبير المفكر العظيم هواش؟ يا أيها الهواشيون القطبيون الشيعة، يقول: لقد خرجت هذه الدعوة، يشير إلى الدعوة الإسلامية، جيلا من الناس، جيل الصحابة رضوان الله عليهم، جيلا مميزا في تاريخ الإسلام كله وفي تاريخ البشرية جميعه. ثم لم تعد تخرج هذا الطراز مرة أخرى، يعني هذه الدعوة خرجت جيلا مميزا وهو جيل الصحابة، ثم لم تعد تخرج هذا الطراز مرة أخرى. نعم، وجد أفراد من ذلك الطراز على مدار التاريخ، طبعا سيد قطب واحد منهم. نعم، وجد أفراد من ذلك الطراز على مدار التاريخ، ولكن لم يحدث قط أن تجمع مثل ذلك العدد الضخم في مكان واحد كما وقع في الفترة الأولى من حياة هذه الدعوة. هذه ظاهرة واضحة واقعة ذات مدلول ينبغي الوقوف أمامه طويلا لعلنا نهتدي إلى سره. ما هي هذه الظاهرة؟ عدد كبير صاروا صحابة بتلك المميزات وبذلك الطراز، ولم تخرج الدعوة التي خرجت أولئك الصحابة أناسا بذلك العدد وبتلك المواصفات. ربما جاء بعض الناس يحملون أوصافا مشابهة لتلك الأوصاف، ولكن جاءوا فرادى. ثم يقول سيد قطب في دراسته لهذه الظاهرة: إن قرآن هذه الدعوة بين أيدينا، القرآن هو نفسه موجود، إن قرآن هذه الدعوة ما بين أيدينا، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه العملي وسيرته الكريمة كلها بين أيدينا كذلك، كما كانت بين أيدي ذلك الجيل الأول الذي لم يتكرر في التاريخ، ولم يغب إلا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا هو السر؟ هل السر أن الجيل الأول من الصحابة كانوا بتلك المواصفات الراقية وبذلك الطراز وبذلك العدد الضخم؟ هل لأن رسول الله كان معهم؟ ما هو القرآن موجود بيننا، وسيرة النبي وحديثه موجود بيننا، وسائر التفاصيل الأخرى موجودة بيننا، فقط الذي غاب هو رسول الله. فهل السر في المواصفات الراقية للصحابة وذلك العدد الكثير هو كون رسول الله موجودا بينهم؟ هو ينفي ذلك، يقول: لو كان وجود شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم حتميا لقيام هذه الدعوة وإيتائها ثمراتها ما جعلها الله دعوة للناس كافة. كيف تكون دعوة للناس كافة ورسول الله كان يعيش في مكان معين في زمن معين وخرج من الدنيا؟ فإذا لابد أن الدعوة تبقى على قوتها على طول الدهر. ويأتينا سيد قطب مثل رسول الله، وهذا الذي يريد أن يصل إليه، هذه عقدة التسيد والتفرد، بحيث حتى خصائص رسول الله سلبها منه. ما هو حتى الحمار إذا سألته وقلت مثلا: لماذا كان الجيل الأول مميزا؟ كان رسول الله معه. حتى الحمار يعرف هذه القضية. ولكن ماذا تقول لهذا الناصب الحاقد؟ لو كان وجود، وهذا هو منطق حسن البنا نفسه، هذا منطق حسن البنا، وهذا منطق ابن تيمية، وهذا منطق محمد ابن عبد الوهاب، ألا يقولون بأن العصا أفضل من رسول الله؟ هذا منطقهم، هذا منطق محمد ابن عبد الوهاب. لو كان وجود شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم حتميا لقيام هذه الدعوة وإيتائها ثمراتها ما جعلها الله دعوة للناس كافة، وما جعلها آخر رسالة، وما وكل إليها أمر الناس في هذه الأرض إلى آخر الزمان، ولكن الله سبحانه تكفل بحفظ الذكر وعلم أن هذه الدعوة يمكن أن تقوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن تؤتي ثمارها، فاختاره إلى جواره بعد 23 عاما من الرسالة، وأبقى هذا الدين من بعده إلى آخر الزمان. وإذن فإن غيبة شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفسر تلك الظاهرة ولا تعللها، يعني أن الأمة صارت بهذه الحالة وبهذه الهيئة السيئة لا لأن رسول الله غاب عنها. أي منطق يا شيعة هذا الذي أنتم تقبلونه؟ أي منطق هذا؟ يا أيها المسلمون، يا أيها السنة، أما تقرؤون في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم في أحاديث رزية الخميس من أن رسول الله قال لهم: إيتوني كتابا أكتب لكم، يكتب كتابا لهذه الأمة لا تضل بعده، والصحابة رفضوا، فرفضوا الكتاب العاصم من الضلالة، الأمة ضلت. ألا تحدثنا أحاديث البخاري ومسلم من أن رسول الله على الحوض في يوم القيامة حين يؤخذ بأصحابه إلى النار، جماعات جماعات، مواكب مواكب، لا ينجو منهم إلا مثل همل النعم، إلا أفراد خلائل ينجون. وهو يقول: أصيحابي أصيحابي، يقولون إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لقد رجعوا القهقرة. تلك هي الجاهلية، ما هذه الجاهلية التي تتحدث عنها يا سيد قطب وأنت منتكس فيها من رأسك إلى قدمك؟ ما هذه الأحاديث موجودة في صحيح البخاري ومسلم، ألا تقرؤون يا أشياع علي وآل علي في دعاء الافتتاح في شهر رمضان، وهو دعاء مروي عن إمام زماننا: اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا. أي منطق هذا؟ كيف تتبنى الأحزاب الإسلامية الشيعية، الأحزاب الدينية والمنظمات الشيعية السياسية تتبنى هذا الفكر وتجعل هذا الكتاب جزءا من ثقافتها؟ القضية صارت واضحة، هذا التقصير والإعراض عن ثقافة أهل البيت منشأه من هنا، منشأه من هذا المنطق المعوج. ثم يستمر في صفحة 15 فيقول: فلنبحث إذن وراء سبب آخر لننظر في النبع الذي كان يستقي منه هذا الجيل الأول، فلعل شيئا قد تغير فيه، ولننظر في المنهج الذي تخرج عليه، فلعل شيئا قد تغير فيه كذلك. كان النبع الأول الذي استقى منه ذلك الجيل هو نبع القرآن، نفس المنطق العمري، حسبنا كتاب الله. هذا المنطق الآن موجود، موجود في حوزتنا، موجود في مكاتب مراجعنا، موجود في ثقافة منابرنا. أين حديث أهل البيت؟ أين العهد الذي أخذه رسول الله علينا في بيعة الغدير من أن عليا يفهمكم من بعدي، وأن تفسير القرآن لا يؤخذ إلا من علي وولد علي؟ كان النبع الأول الذي استقى منه ذلك الجيل هو نبع القرآن، القرآن وحده، فما كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه إلا أثرا من آثار ذلك النبع. فعندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه، كان خلقه القرآن، كان القرآن وحده إذن هو النبع الذي يستقون منه ويتكيفون به ويتخرجون عليه. ولم يكن ذلك كذلك لأنه لم يكن للبشرية يومها حضارة ولا ثقافة ولا علم ولا مؤلفات ولا دراسات، إلى أن يقول: يدل على هذا القصد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من التوراة، وقوله: إنه والله لو كان موسى حياً بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وإذن فقد كان هناك قصد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقصر النبع الذي يستقي منه ذلك الجيل في فترة التكون الأولى على كتاب الله وحده، لتخلص نفوسهم له وحده، ويستقيم عودهم على منهجه وحده. ومن ثم غضب أن رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستقي من نبع آخر. هذا منطق حديث الثقلين أو منطق شيء آخر؟ ماذا تقولون أنتم؟ والله ثقافة منابركم من هذه الكتب، من كتاب في ظلال القرآن، وهذا الكتاب، هذا كتاب معالم في الطريق، هو خلاصة وجيزة لجانب من كتاب في ظلال القرآن. هذا الكلام مأخوذ من نفس الكتاب، من كتاب في ظلال القرآن. ما موجود في هذا الكتاب في معالم الطريق هو خلاصة مختصرة لكلام مطول في ذلك التفسير الكبير في ظلال القرآن. في صفحة 17 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد صنع جيل خالص القلب، خالص العقل، خالص التصور، خالص الشعور، خالص التكوين من أي مؤثر آخر غير المنهج الإلهي الذي يتضمنه القرآن الكريم. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. لا زال هذا الكتاب معالم في طريق الإرهاب الإسلامي الذي سماه سيد قطب معالم في الطريق، بين يدي صفحة 17 مرت السطور السابقة قبل الفاصل وهي واضحة في النصب والعداء لمحمد صلى الله عليه وآله، فما بالكم بآل محمد. صفحة 17 بعد أن قال من أن السر في وجود ذلك الجيل من الصحابة بتلك المواصفات بذلك الطراز مع الكثرة في العدد ليس لأن رسول الله كان بينهم، وإنما لأنهم كانوا يستقون من نبع القرآن. الآن يعود يعلمنا فيقول ما هو القرآن موجود بيننا، فلماذا لا تخرج الدعوة مثل أولئك؟ يقول المشكلة في المنهج، في منهج التعامل مع القرآن. الآن يبين لنا ما هو المنهج الصحيح. هناك عامل أساسي آخر غير اختلاف طبيعة النبع، ذلك هو اختلاف منهج التلقي عما كان عليه في ذلك الجيل الفريد. إنهم في الجيل الأول لم يكونوا يقرؤون القرآن بقصد الثقافة والإطلاع ولا بقصد التذوق والمتاع، لم يكن أحدهم يتلقى القرآن ليستكثر به من زاد الثقافة لمجرد الثقافة، ولا ليضيف إلى حصيلته من القضايا العلمية والفقهية محصولا يملأ به جعبته، إنما كان يتلقى القرآن ليتلقى أمر الله في خاصة شأنه وشأن الجماعة التي يعيش فيها. يعني هو الذي يستخرج الأوامر الإلهية بحسب فهمه، ليتلقى أمر الله في خاصة شأنه وشأن الجماعة التي يعيش فيها وشأن الحياة التي يحياها هو وجماعته، يتلقى ذلك الأمر ليعمل به فور سماعه كما يتلقى الجندي في الميدان الأمر اليومي ليعمل به فور تلقيه. ومن ثم لم يكن أحدهم ليستكثر منه في الجلسة الواحدة، لأنه كان يحس أنه إنما يستكثر من واجبات وتكاليف يجعلها على عاتقه، فكان يكتفي بعشر آيات حتى يحفظها ويعمل بها، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الحاشية ذكره ابن كثير في مقدمة التفسير، لأن هي هذه التفاسير التي يقرأها، أشرت إلى ابن كثير، ومن أكثر التفاسير نصبا وعداء لمحمد وآل محمد، قطعا لا يرقى إلى تفسير في ظلال القرآن الذي هو الأكثر نصبا في كل التفاسير، إلى أن يقول بعد ذلك في نهاية سطور صفحة 18 إن هذا القرآن لا يمنح كنوزه إلا لمن يقبل عليه بهذه الروح، روح المعرفة المنشئة للعمل، إنه لم يجي ليكون كتاب متاع عقلي ولا كتاب أدب وفن ولا كتاب قصة وتاريخ، وإن كان هذا كله من محتوياته، إنما جاء ليكون منهاج حياة، منهاجا إلهيا خالصا، وكان الله سبحانه يأخذهم بهذا المنهج مفرقا يتلو بعضه بعضا إلى آخر ما جاء في كتابه معالم في الطريق، والكلام طويل وكثير، أخذت نماذج من عباراته التي تتحدث عن الإرهاب والإجرام، ونماذج من عباراته التي تتحدث عن النصب والعداء لمحمد وآل محمد، والذي يغلفه تغليفا، وقطعا محبوه وعشاقه يرقعون له ترقيعا في الوسط السني وفي الوسط الشيعي على حد سواء. وسنستمع إلى ترقيع كبار المراجع لسيد قطب، ستأتينا التفاصيل، أتحدث عن المراجع الشيعية. الخلاصة ما هي؟ الخلاصة أولا هناك إرهاب ونصب. الإرهاب بناه على فكرة الحاكمية لله وجاهلية الناس، والنصب بناه على أننا نستطيع أن نعود للقرآن من دون أن نلتفت إلى غير القرآن، إلى الحد الذي قال بأن غيبة رسول الله عن الأمة وأن فقدان الأمة للنبي الأعظم ما أثر فيها شيئا، فإن الدعوة بإمكانها أن تنتج لنا أجيالا من الصحابة الذين تحدث عنهم من الطراز الأول، بشرط أن نعود إلى القرآن وبهذه الروح، أن نعود كي نسائل القرآن، أن نعود كي نحاور القرآن ونحصل على أجوبة لأسئلتنا، فنأخذ تكليفنا من القرآن بتلك الروح الباحثة عن حلول لمشاكلها ولأسئلتها حول حياتها وحول حياة الجماعة وحول سائر التفاصيل والشؤون التي أشار إليها. هذا هو منهج سيد قطب، وقد تبناه الكثير في الساحة الشيعية من مراجع ومفكرين ودكاترة وأكاديميين ومثقفين وأحزاب، خطباء منبر وفضائيات ودروس قرآن ومؤسسات قرآنية تبنوا هذا المنهج، من أن نجاة الأمة في الرجوع إلى القرآن فقط. كيف نتعامل مع القرآن؟ أن نحمل همومنا ومشاكلنا وأن نذهب للقرآن، نحن نسائله ونحن نحاوره، وحينئذ فإن القرآن سيعطينا الأجوبة. هذا هو المنهج الناصبي الذي ابتلينا به، وسيأتي الحديث عن هذا المنهج في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. كان هناك العديد من المطالب الأخرى ومن الفيديوهات المهمة والوثائق المهمة لم تسنح الفرصة لعرضها بين أيديكم في هذه الحلقة، سأعرضها بين أيديكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، أترككم في رعاية القمر، الملتقى غدا على نفس هذه الشاشة، في أمان الله.